أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. استفاد الأصحاب من صحيحة محمد بن مسلم في المركن طهارة الظرف تبعا لطهارة المظروف، بغض النظر عن أشكال تقريبات الاستدلال، هل هو بالتبعية، هل هو بالدلالة الالتزامية، هل هو بالإطلاق المقامي. المهم أن الإمام لما يقول اغسله في المركن مرتين، يعني أن هذا المظروف المتنجس إذا طهر بالمرتين فيطهر الظرف تبعا له. لكن قالوا هذا إذا كانت نجاسة الظرف من نفس عملية التطهير، من هذه استعماله في هذه العملية للتطهير. أما إذا كانت نجاسته من غير عملية التطهير، نجاسة خارجية أو كان نجسا قبل استعماله، فهذا يرجع إلى مقتضى موثقة عمار بأنه يجب غسله ثلاثا، ليس فقط هو يجب غسله ثلاثا، المظروف حينئذ أيضا يجب غسله ثلاثا تبعا له. بعد ما تشتغل صحيحة محمد بن مسلم اغسله في المركن مرتين، بعد المرتان ما تكفي لغسل الثوب، لابد من غسله ثلاثا، لأن الإناء يجب غسله ثلاثا. ففي المرة الأولى والثانية لغسل الإناء ما زال نجسا، ويعني نجس يعني ينجس الثوب، فلا بد الثوب أيضا أن تغسله ثلاثا تبعا له. هذا جملة من الأعلام قالوا به. فرع إذن بدأنا به، استثنى السيد صاحب العروة قدس سره وغيره من حكم طهارة الظرف بالتبعية ما لو كان الإناء متنجسا من غير جهة استعماله في تطهير المتنجس، وإذا نجسته من نفس هذا التطهير بل يطهر بالتبع، وأنه يجب غسله ثلاثا، أتقدم في المسائل السابقة. وعلق الشيخ الحلي قدس سره بأنه لا كلام فيه هذا، إذ موثقة عمار القائلة بالثلاث واردة في نفس المورد. هذا بعد يصير مجرى لموثقة عمار، إذا كانت نجاسة الظرف المركن الإجانة كانت نجاسته مو من نفس عملية التطهير، بعد هذا يصير مورد لموثقة عمار ويجب غسله ثلاثة. هاي الطهارة بالتبعية التي قلنا فيها إذا كان الظرف طاهرا في نفسه، لكن باستعماله لتطهير المتنجس تنجس. هذا الذي قلنا بالتبعية، غيره يرجع إلى موثقة عمار. إذ موثقة عمار القائلة بالثلاث واردة في نفس المورد، وهو ما لو تنجس الإناء بغير النجاسة الحاصلة مما يغسل فيه من نفس استعمال، فالظاهر أنه لا موجب لسقوط الثلاث عن نفس الإناء. الموجب لسقوط الثلاث وصحيحة محمد بن مسلم قالت اغسله في المركن مرتين، ونحن استفدنا من التبعية من الدلالة الالتزامية أن الظرف أيضا يكفي غسل مرتين، وهذا خاص بما لو كانت نجاسته من نفس هذا الاستعمال، فالظاهر أنه لا موجب لسقوط الثلاث عن نفس الإناء بل عما يغسل فيه الثلاث، حتى للي يغسل فيه تجب الثلاث. هذا الثوب المتنجس بالبول بعد ما تكفي به المرتان، لابد الثلاث. بل عما يغسل فيه أيضا لا موجب لسقوط الثلاث، يعني ما يغسل فيه اللي سمينا المظروف المتنجس، حتى لو كان مما يكفي فيه الواحدة، حتى لو كان الثوب يغسل من دم من مني من غائط اللي يكفي فيه المرة، أيضا يجب غسل ثلاث تبعا للإناء. سصار المظروف يتبع الظرف، هنا مو الظرف يتبع المظروف، أي المظروف حتى لو كان مما يكفي فيه الواحدة، لأنه تنجس بعد الأولى والثانية بملاقاة الإناء الذي لم تكمل طهارته. والإناء قلنا لما كانت نجاسته من غير هذا الاستعمار، وجب غسله ثلاثة، يعني وجب غسله ثلاثة، يعني بالأولى والثانية بعد ما طهر، يعني بعد ما طهر يعني ينجس ملاقيه، وهو هذا الثوب تريد تطهيره، فإذن أيضا لابد في هذا أيضا أن تغسله ثلاثا. وقلنا هذا مختار جمع، سمعنا من شيخ محمد رضا الياسين، وسمعنا من السيد الخوئي، وسمعنا من غيرهما أيضا. وفيه نبدأ بنقاش هذا الكلام وهذه الفكرة. ألف من المناقشات أن هذه الدعوة لا دليل عليها، أن التطهير يشمل خصوص ما لو كانت تنجسه من نفس عملية التطهير، هذا التفصيل بالحالات لا دليل عليه، سوى ما سميناه عدة مرات من فك الخناق، لأنهم التزموا بأن الآنية تطهر ثلاثة. زين شلون هنا بصحيحة محمد بن مسلم تطهر بالتبع، يعني المرتين تكفي بيها، هذا شلون؟ فقالوا بهذا التفكيك وهذا التفصيل بين الحالات، إذن هو لفك الخناق، قالوا بهذا التفصيل وإلا لا دليل عليه، بل إنه على خلاف ظاهر صحيحة محمد بن مسلم. محمد بن مسلم الصحيحة مطلق تقول اغسله في المركب مرتين، يعني مرتين كافية لتطهير المظروف ثوب المتنجس، وبالتبع يطهر أيضا النجس الظرف الذي تنجس به مطلقا، سواء كانت نجاسته من نفس عملية التطهير أو من غيره، فيها إطلاق. وهذا اللي نقلنا إقرار واعتراف شيخ حسين الحلي بذلك قبل عدة دروس أو أكثر، اعترف الشيخ الحلي بذلك، قال إذا أنا تكلمت على كل، نقلنا اعترافه فيما سبق في ذلك، قال والعمومات الدالة على كفاية الغسلة الواحدة في المظروف باعتبار الثوب متنجس بغير البول، دل الدليل على أن مرة كافية. قال والعمومات الدالة على كفاية الغسلة الواحدة في المظروف لو كانت كافية في الدلالة على حصول الطهارة في الظرف بالتبع، أيها القائلون بالتبعية تقول أنه إذا غسل الثوب مرتين فإذا بالتبعية يطهر الظرف، وإذا كان نجاسته مو بالبول تكفي مرة فيطهر أيضا الإناء بالتبع. قال إذا هكذا مبناكم أن الظرف يطهر بالتبعية، لدلت على ذلك محل الشاهد فيما لو كان الإناء متنجسا بنجاسة سابقة، مو فقط النجاسة اللي تأتي من نفسه عملية التطهير، ثم غسلنا فيه هذا المظروف. فإذن يوجد اعتراف أيضا في كلماتهم بذلك، لذا يمكن القول بنظرة أولية طبعا على أنه يوجد تعارض بين موثقة عمار وصحيحة محمد بن مسلم، لأن موثقة عمار تلزم بغسل الآنية ثلاث، ومحمد بن مسلم تكتفي بغسل مرتين بل مرة واحدة إذا كان المظروف نجاسته من غير البول، وحينئذ كان هذا أحد الوجوه للاستدلال على أن المرتين تكفي، وهي الثالثة في موثقة عمار إنما هي للتنزه وللاستظهار. فإذن هذا هو الرد ألف إن هذه الدعوة لا دليل عليها سوى فك الخناق، بل إنها على خلاف ظاهر صحيحة محمد بن مسلم في طهارة الظرف والمظروف مطلقا بالتبع بالدلالة الالتزامية أي تقريب، سواء كانت نجاسته من نفس عملية التطهير أو غيرها، ولا موجب لانصرافها عن المورد. وقد تقدم اعتراف الشيخ الحلي بذلك، نقلنا كلمته. لذا يمكن القول بنظرة أولية أنها تتعارض مع موثقة عمار الدالة على لزوم غسل الآنية ثلاثا، فيحمل الزائد في الموثقة اللي أوجبت الثلاث على التنزه والاستظهار، وقلنا هذا يمكن أن يكون وجه من وجوه كفاية المرتين في غسلانه، موثقة عمار يحمل الثالثة على هل يعني صحيحة محمد بن مسلم قال مرتان تكفي يطهر الثوب، ثم قلتم وبطهارة الثوب المضروب يطهر الظرف بالتقى. إذن تكفي المرتان، أليس المركن من الآنية وقد كفت المرتان في تطهيره؟ فإذن تحمل الثالثة على هذا. إذن ألف. باء، التمسك بإطلاق موثقة عمار. موثقة عمار قال: إناء سؤال أصابه قذر، قال: اغسله ثلاث. وهي مطلقة، أصابه قذر، سواء كان هذا القذر من نفس عملية التطهير أو من نجاسة سابقة، فيجب غسله ثلاثا. كيف كفت المرتان هنا في هذا الصورة اللي قال أنه إذا كانت نجاسته من نفس عملية التطهير؟ موثقة عمار مطلق، تقول أصابه قذر اغسله ثلاثا. هذا المركن أصابه قذر لولا من نفس عملية التطهير؟ أصابه قذر، فإذن يكون مشمول به موثقة عمار. تقول نعم هو مشمول ابتداء، لكن صحيحة محمد بن مسلم أخرجته. صحيحة محمد بن مسلم كأنها تقيد موثقة عمار. موثقة عمار ليش قلنا في النقطة ألف؟ قلنا بنظرة أولية، وإلا يمكن بنظرة أدق تكون العلاقة مو التعارض بين صحيحة محمد بن مسلم وموثقة عمار. واحد من الوجوه من العلاقة هو هذا، أن موثقة عمار نعم أطلقت، قالت أصابه قذر هذا لنا أغسله ثلاثا، لكن جاءت محمد بن مسلم قالت: إلا إذا كانت نجاسته من نفس عملية التطهير فتكفي المرتان لأنه يطهر بالتبع. يمكن أن تقول هذا، لكن هذا يمكن رده بأن صحيحة محمد بن مسلم عن من تحدثت؟ تحدثت عن المضروب، قالت الثوب يطهر بالمرتين، فيمكن كاحتمال أن الآنية لا تطهر بالمرتين، يمكن أن تكون متنجس، يبقى الظرف المركن متنجس لا ينجس. الكلام صحيحة محمد بن مسلم تقول يطهر الثوب المتنجس بالمرتين. أنتم أخو استفدتم من التبعية من دلالة التزامية اللي رفضناها، إلا نحن رفضنا الدلالة التزامية ورفضنا أيضا التبعية. فإذا يمكن أن يكون دلالة محمد بن مسلم فقط مختصة بطهارة الثوب المضروف، أما الظرف ما بها دلالة على طهارته، يمكن أن يبقى متنجس لكن لا ينجس، ما يأثر على طهارة الثوب. هسه الخطوة كملنا، نجي الخطوة الثانية. إذن هذا الإناء نجس، لما أدى استعمل بتطهير متنجس ثاني بعده تكون هاي نجاسته سابقة، فبمقتضى دعواكم هاي النجاسة السابقة تلزم بغسله ثلاثا، هو والمظروف الذي نضعه فيه. هاي النتيجة الثانية اللي تترتب على كلامكم. يجي حينئذ الجواب، نقول ومن البعيد، ومن البعيد حسب سيرة المتشرعة أن قبل كل عملية تطهير في هذا المركن نطهره ثلاثا حتى نستعمل مرة أخرى في التطهير، هذا شيء مستبعد وخارج عن المألوف والذي جرت عليه سيرة المتشرع. إذن فرع باء نلخص بعدة خطوات. الخطوة الأولى أن موثقة عمار قالت إناء أصابه قذر اغسله ثلاثا، وكما ترى إناء أصابه قذر مطلق، مطلق أصابه قذر، يعني مطلق يعني يشمل حتى لو كانت إصابة القذر من نفس عملية التطهير. فهذا المورد اللي تحدثت عنه صحيحة محمد بن مسلم مشمول بإطلاق موثقة عمار، ويجب غسل ثلاثا حينئذ، ما تكفي المرتين. قلتم خو صحيحة محمد بن مسلم قيدت موثقة عمار، قالت نعم موثقة عمار على إطلاق أنه الإناء إذا أصابه قذر يجب غسله ثلاثا، على إلا استثنت صحيحة محمد بن مسلم، إلا إذا كانت إصابة القذر من نفس عملية التطهير، ثوب متنجس تضع في مركن تريد أن تطهر تنجس بالصبة الأولى بالغسلة الأولى، لكن هذه النجاسة لا تحتاج إلى ثلاث، بمقتضى صحيحة محمد صلى الله عليه وسلم معكم. لكن لماذا تقيد موثقة عمار؟ الصحيحة تتحدث عن المظروف، عن المتنجس تقول تكفي فيه المرتان، ما تحدثت عن الإناء، عن الظرف. فيمكن الظرف أن ما يطهر بهذه الطريقة، يبقى متنجس، يحتاج إلى ثلاث لكن لا ينجس. شنو المانع؟ ممكن، جيد، هاي وصلنا السائلة هذا الإمكان. هسه ننتقل خطوة. إذا لما أريد نستعمل هذا المركن في عملية تطهير ثانية، راح تكون هاي نجاسته سابقة، وأنتم دعواكم تقول إذا نجاسته من غير نفس عملية التطهير يجب غسله ثلاثا، هو المظروف الذي فيه. فإذا هذا معنى المركن لازم نطهره ثلاثا قبل كل مرة استعمال، لأن النجاسة حينئذ تكون نجاسة من خارج عملية التطهير، وهذا بعيد وغير مألوف ولم تجري عليه سيرة المتشرع. إذن هذا بيان باء. باء: إنه لا موجب لإخراج هذه الحالة من إطلاق قوله عليه السلام في موثقة عمار أصابه قذر، لأن موثقة عمار موضوعها الآن الظرف، وصحيحة محمد بن مسلم موضوعها المظروف، وكونها واردة في هذا المورد لا يقيدها به. كلام شيخ الحلي يقول موثقة عمار واردة في نفس المورد، أي لو كانت نجاسة خارجية هذا لا يقيد الوارد. وإذا سلمنا خروجها، خلنا نتنزل ونفترض بلي صحيحة محمد بن مسلم قيدت موثقة عمار، أخرجت هاي الحالة، حالة النجاسة من نفس عملية التطهير، وإذا سلمنا خروجها هاي الحالة بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم، فإن غاية ما تدل عليه الصحيحة كفاية الغسل مرتين لتطهير المظروف ثوب المتنجس. أما الظرف فيمكن أن يكون نجسا إلا أنه عفي عن ملاقيه، ممكن، فيكون العفو حينئذ مختصا بأول استعمال للمركن في التطهير. أما لعملية التطهير الثانية الثالثة، لأن هي أجانة مخصصة للاستعمال في تطهير المتنجسات والثياب، فحينئذ هذا وراء الاستعمال الأول راح تصبح نجاسة المركن من النجاسة السابقة خارجية، ويجب تطهيره ثلاثا قبل استعماله في كل مرة تالية، لأنه من نجاسة سابقة وفق هذه الدعوة، وهو بعيد وغير متعارف لدى المتشرع. يخلصون غسل بالمركن بطشة الملابس، يرجوا على صفحة الطشة لأن يصير استعمال آخر يجيبوا يستعملوا ما يطهروا ثلاثا، هذا خلاف سيرة المتشرع. جيم من الردود أيضا على هذا بأنه لو قلنا بوجوب غسل الظرف ثلاثا، فإنه لا يلزم منه غسل مظروف ثلاثا، لإمكان أن يكون هذا الحكم تعبدي أن الإناء يجب غسل ثلاثا مثلا، وإذا ولوغ سبعا وإلى آخره، هذا تعبدي، هذا لا يعني أنه ينجس ملاقي. نعم هو لا يطهر إلا باكتمال الثلاثة، إلا باكتمال السبعة حسب التعدد المطلوب منه، لكن بعد زوال العين ما يكون منجس لملاقي، هو نجس في نفسه. نعم هذا الفرق بين النجاسة الحكمية والحقيقية، نحتاج إن شاء الله إلى فرع نبين فيه المراد من الأصحاب. هذا كان ينبغي تقديمه، لكن رأي التكرار يحتاج، يعني ما هو مراد الأصحاب من النجاسة الحقيقية والحكمية؟ إحنا نستعملها في هذا المعنى، لكن في كلماتهم يستعملوها في أكثر من معنى، إحنا نستعملها بهذا. النجاسة الحقيقية هي لما تكون عين النجاسة موجودة، والحكمية لما تكون مزالة عين النجاسة لكن بعد نجس مو طاهر، إما لاشتراط التعدد فيه أو على الأقوال الأخرى في المسألة لأن المتنجس ينجس أو أي شيء آخر. هذا الذي نستعمله، لكن هذا أحد المعاني. هذا اللي نستعمله هنا في موارد أخرى، أبواب أخرى يمكن أن يكون له معاني أخرى، نبينه إن شاء الله تعالى في مناسبة أخرى. فإذا لماذا هذا الربط؟ لماذا هذا الالتزام بأنه ما دام الآن يجب غسلها ثلاثا، إذن المظروف أيضا يجب غسله ثلاثا؟ لا داعي لهذا الالتزام، ما دام بالغسلة الأولى زالت عين النجاسة عن الظرف بقي نجس لأنه مشروط بالتعدد، لكن مو معلوم أنه ينجس ملاقي، فهي الملازمة لا دليل عليها. هذا جيب. ولو قلنا بوجوب غسل الظرف ثلاثا فإنه لا يلزم منه غسل المظروف مثله، كما قال قدس سره لإمكان القول أن الظرف بعد زوال النجاسة بالغسلة الأولى يصبح متنجسا، يحتاج إلى ثانية وثالثة نعم، لكن هي لا تنجس ولا ينجس غيره حينما تتحول نجاسته من حقيقية إلى حكمية. ونجاسة ملاقيها أول الكلام لأنه محل البحث، هو بحثنا لأجل هذا، هل المتنجس ينجس أو لا؟ فأن تفترضون مسلما، هذا على مبانيكم، نعم تفترضون مسلما أن هذا الإناء بالغسلة الأولى والثانية ما دام بعد ما اكتملت عدد الغسلات إذن هو نجس، وإذن هو ينجس. هذا أول الكلام، بعدنا ما متفقين عليه، هو موضوع بحثنا هذا، أريد نشوف المتنجس ينجس أو لا، ما نتفق. وهكذا كل ما يشترط فيه التعدد قبل اكتمال العدد فإنه لا يطهر إلا بالعدد، صحيح، لكن هذا تعبدان، إلا أنه كونه منجسا لغيره بعد زوال عين النجاسة أول الكلام، وهذا محل البحث. إضافة أيضا، وإن بناءه قدس سره على نجاسة الماء والمظروف، هكذا قال بالغسلة الأولى وبالثانية يتنجس الإناء ويتنجس الماء لأن بعده ما اكتملت الثلاث، هذا هو عين الإشكال الذي ذكرناه عليهم، وقلنا أنه الآن يمكن تطهير المتنجسات فيها. نذكر الإشكال لأول ما بدأنا هذا البحث، ذكرنا لأنه لما هذا الإناء تضع فيه المتنجس وتصب عليه الماء، وهذا الماء تنجس بملاقاة هذا المتنجس ونجس الإناء، حتى لو أهرقت الماء الإناء متنجس، فلما ترجع المتنجس لأجل الغسلة الثانية وتصب عليه الماء وأيضا تنجس بملاقاة الإناء، وهكذا. فما تم عملية التطهير على مبانيهم، ما تم عملية التطهير بالماء القليل. لذلك رأينا أكثر من واحد من الأعلام، سيد البرجردي والشيخ الآذري، قالوا لا تصح تطهير المتنجسات بالماء القليل في الآنية في المركن أو في غيره، لا يصح لأجل هذا الإشكال أن الإناء هذا بعد صب الماء تنجس، حتى لو أهرقت للخارج ترجع المتنجس حتى صب الغسلة الثانية، الغسلة الثانية تنجست بملاقاة الإناء المتنجس، فشو وقت راح تتحقق الطهارة؟ ما راح تتحقق عندنا طهارة، لولا أن صحيحة محمد بن مسلم جاءت وقالت اغسله في المركن مرتين، وهذا قلنا حجة على هذين العلمين، صحيح، لكن يمكن أن يكون لهم أكثر من مخرج من هذه الرواية كما ذكرنا في الدروس السابقة. فإذن هو هذا عين الإشكال الذي بنينا عليه، والآن أنت تعترف فيه، تقول بالغسل الأولى وبالغسل الثانية يتنجس الإناء وينجس الملاقي، هو هذا. فإذا كيف ستتم الطهارة على هذه الطريقة؟ وإن بناءه على نجاسة الماء والمظروف بنجاسة الإناء في كل غسلة يلزم منه الإشكال الذي ذكرناه على تطهير الأشياء في الإجانة بالماء القليل، لأنه يتنجس بملاقاة النجس عند صبه في كل مرة، فلا تحصل الطهارة أبدا، فتتنافى مبانيهم مع ما نصت عليه الصحيحة. هاي مبانيكم أنتم التزمتم بها، وهي تتنافى مع الصحيحة، الصحيحة صريحة بأنه مرتين كافية لغسله، شو راح يتحقق الطهارة بهذه الطريقة؟ وهذه مشكلة حقيقية على مباني المشهور. وقد أجابوا عن الإشكال بما ذكره الشيخ الحلي قدس سره في غير موضع، وذكره صاحب العروة وناقشناه سابقا. قالوا واحد من أجوبتهم على هذه المشكلة أن ماء الغسالة لا ينجس إلا بعد الانفصال، هذا لما يصب ويطهر المتنجس إلى أن يهرقه يصبح ماء الغسالة نجسا، وحينئذ هذا سوف لا يتنجس به الماء الجديد. ماء الغسالة لا ينجس إلا بعد الانفصال، فلا يكون حال الإناء إلا كحال الجسم والبدن الذي تنجس بعضه، فإن صب الماء على ذلك البعض كاف في طهارته، ولا يكون الماء المصبوب عليه موجبا لتنجس الملاصق لذلك البعض المسحوب عليه. هذا تكلم من صاحب الجوهر، ذكرنا مثال يعني لو كان افترض يوجد في النجاسة في أعلى اليد وغسلها بالماء وهذا الماء يجري، فما دام يجري على العضو كله لا ينجسه، إلى أن ينفصل يصبح نجسا ماء الغسالة. ما هذا التفكيك بين السبب والمسبب وعلى عبارة بين العلة والمعلول؟ هو ما هو السبب نجاسة الماء؟ الملاقات، والملاقات تحققت، لماذا يؤجل الحكم بالنجاسة إلى الانفصال؟ عبارة الفيض الكاشاني هنا لطيفة، اختصرها قال فيض الكاشاني في الوافي، قال: وأما ما تكلفه بعضهم من ارتكاب القول بالانفعال بعد الانفصال عن المحل، هذا اللي سمعناه الآن من الشيخ الحلي ومن صاحب العروة ومن غيره، هذا كله لفك الخناق أبدا، كله لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه، لكنه أمام مشكلة كيف نحلها بهذه الدعوة وهذه الافتراضات. قال في الوافي: وأما ما تكلفه بعضهم من ارتكاب القول بالانفعال بعد الانفصال عن المحل، هذا اللي سمعنا منه، الحامل للنجاسة فمن أبعد التكلفات. كيف؟ ومن ذا الذي يرتضي القول بنجاسة الملاقي للنجاسة بعد مفارقته عنها وطهارته حال ملاقاته لها؟ لما لاقاها نحكم بطهارته، بل طهوريته، هل يعني يصبح مطهر لكل ما لاقى؟ يقول عجيب، لما لاقى وقت حصول السبب تحكم بطهارته ومطهريته، وقت الفارق السبب تحكم بنجاسته. أي قواعد هذه التي تتحدثون عنها؟ قال: ومن ذا الذي يرتضي القول بنجاسة الملاقي للنجاسة بعد مفارقته عنها، بعد أن ينفصل، وطهارته ويحكم بطهارته حال ملاقاته لها؟ عجيب، هي ملاقاة النجاسة هي سبب النجاسة، فكيف يتنجس بمفارقته للسبب ولا يتنجس حال وجود السبب واتصاله به؟ قال: هذا مو كلام. كما قلنا أيضا بعض الإشكالات، احنا ما نريد نعيد مطالب أنه هو هذا، يمكن لو قبلناه هذا نقبله في المتنجسات التي ينفصل عنها الماء رأسا. زين، أنت تتحدث عن نجاسات مثل المني، مثل الغائط، مثل الدم، اللي يحتاج إلى فرك ويحتاج إلى دلك ويحتاج إلى غمس، فهالمدة كلها ما نحكم بالنجاسة مأجلين الحكم إلى أن تخلص عين النجاسة ونهرقها للخارج، يا الله نحكم بالنجاسة؟ هذا ما جايبين هذا الكلام، هذا على أي قواعد تستند؟ لكن نعم، نجاسة ما تحتاج إلى مؤونة، مثل جزء من البدن لاقاه نجاسة مثل البول ما تحتاج إلى مؤونة، فبصب الماء والماء ينفصل رأسه، يمكن بعض هذه الدعوة نصدقها. أما بإناء والماء مستقر ماء الغسالة مع المتنجس ويحتاج إلى مدة حتى تزول العين بفرك وذلك، هذا كل ما نحكم برجاسة إلى أن ينفصل الماء، هذا إذن ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. على كل إن هنا أيضا اعتراف للشيخ الحلي حتى لا يبقى في شيء من الدرس. هو الشيخ الحلي في موضع من كتابه آخر ذكرنا المواضع نقل هذا الجواب واعترض عليه، قالوا قال وأجابوا عن ذلك، هذا الإشكال اللي الآن سجلنا، قال وأجابوا عن ذلك بأن الماء بعد وصوله لا يتنجس بعد ملاقاته، ولكن بعد خروجه وصيرورته غسالة يتنجس. قالوا على هذا جوابهم اللي هو أجاب به قدس السر في موضع آخر، قال وعلى هذا يتولد إش ذاك جواب نقلناه من كلامه، ولأنه هو يعترف بأن هذا إشكال. قال وعلى هذا يتولد إشكال آخر، وهو أن الماء الخارج هذا بعد مفارقته وإهراقه، والماء الموجود قبل إهراقه وانفصاله واحد، وكيف حكم بطهارة أحدهما ونجاسة الآخر؟ شلون هو نفس هذا الماء، هو كان قبل انفصاله وبعد انفصاله، شو اللي صار وحكمنا بطهارته بعده؟ قال فهذا مشكل جدا، لكن قال ليس لنا إلا التسليم. ليش قلنا من ضيق الخناق؟ لأن ماكو شارة، ماكو شارة أمامنا، لازم نعترف أن هذه الطريقة صحيحة للتطهير، هو هكذا يطهر المتشرع متنجساته، هاي الطريقة صحيحة للتطهير منتهين منه، والمباني مالتنا تقول هاي مشكلة، فما عندنا غير التسليم. شوف شو يقول، يقول ولكن الإجماع قام بل الضرورة من الدين أيضا على ثبوت التطهير بالماء القليل بهذه الطريقة كافية للتطهير خلاص، ولا مجال إلا للحكم بطهارة ما بقي من الغسالة في الماء. هذا سمينا المتخلف، يقول لابد أن نسلم لأن هو هذه الطريقة، وهذا اللي قلنا أنه نعم إحنا نسلم معكم الإشكال، لكن عندنا حل نقدمه لكم من دون أن تصلوا إلى هذه المشكلة. أقول صحة التطهير بالقليل لا تستلزم هذا الجواب لإمكان تفسيرها بما ذكرناه من أن المتنجس لا ينجس الماء القليل، وإن الحكم على مبانينا متسق، ولم نقع في مثل هذه الحيرة، ولم نصل مثلهم إلى طريق مسدود يحتاج فتحه إلى هذه المعجزة، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.